الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين، في كتابه الأدب المفرد تحت باب كيف يستأذن على الفرس، قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي، فلما قام بالباب فقال أندريم؟ قالت أندروم. فقالت يا أبا هريرة إنه يأتيني الزور بعد العتمة فأتحدث. قال تحدثي ما لم توتري، فإذا أوترت فلا حديث بعد الوتر.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يزال الحديث حول موضوع الاستئذان وأحكامه وأدابه. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: باب كيف يستأذن على الفرس. ذكر الترجمة هنا على صيغة الاستفهام، وقلنا البخاري رحمه الله ينوع في التراجم، فأحيانا يذكرها بصيغة الخبر والجزم، وأحيانا يذكرها بصيغة الاستفهام، وذكرنا السبب في ذلك بما لا طائل في إعادته. يقول كيف يستأذن على الفرس، أو كيف يستأذن على الفرس، يصح هذا وهذا. وأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الاستئذان من أخلاق الإسلام وأدابه وأحكامه، والمدخول الذي يستأذن عليه سواء كان من المسلمين أو كان من غير المسلمين، يستأذن على هذا ويستأذن على ذاك. فالاستئذان أدب من أدب الإسلام، لابد للمسلم أن يتحلى به وأن يلتزم به بأحكامه. لكن قد يعرض هنا إشكال، لأن السنة في الاستئذان هو السلام، أن يسلم ثم يطلب الإذن. ولهذا إذا استأذن المسلم يقول السلام عليكم أدخل مثلا. ولكن جاء في كثير من الأحاديث التي سوف يذكرها المصنف بعد أبواب أنه لا يبدأ المسلم غيره ممن ليس مسلما بالسلام، فلا يبدأ اليهود ولا النصارى وهم أهل الكتاب، ولا أهل الشرك ومن كان على شكلتهم، لا يبدأهم بالسلام. وهذا لا يعني أنه إذا لم يبدأهم بالسلام لا يستأذن عليهم، إذن هو يستأذن على الكفار كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، لكن دون أن يسلم عليهم السلام. والمراد بالسلام هنا السلام الإسلامي المشروع، السلام الشرعي، يعني السلام عليكم. لكن أن يسلم عليهم بتحيتهم أو بالسلام المعروف بينهم كيف أصبحت وشيء من هذا القبيل، فهذا جائز على ما سوف نبينه إن شاء الله بعد أبواب، وتكون المناسبة في الكلام على ذلك. إذن الاستئذان مطلوب من المسلم، يستأذن على المسلم ويستأذن على غير المسلم. أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر عن أبي عبد الله عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين. أم مسكين هذه بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، هذه خالة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تزوجها يزيد بن معاوية لما قدم المدينة. قال يعني أبو عبد الملك كان مولى لهذه المرأة. قال: أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة الصحابي الجليل المعروف، فجاء معي، أي جاء معه أبو هريرة إلى أم مسكين مولاة أبي عبد الملك. فلما قام بالباب فقال: أندرايم. أندرايم هذه ليست كلمة عربية، هذه كلمة فارسية ومعناها أدخل، ومعناها أدخل، يعني يطلب الاستئذان. قالت: أندرون. أندرون بمعنى أدخل، يعني هل أدخل؟ قالت له: أدخل. كلمها بالفارسية. وهنا مناسبة، ليس معنى أن هذه المرأة كانت فارسية، ليس معنى هذا أن المرأة كانت فارسية، لأنها عربية ومسلمة، فلما كلمها بالفارسية؟ أراد أبو هريرة أن يبين أن الاستئذان ولو على غير المسلم جائز أو مشروع أو واجب، وأنه لابد أن يستأذن المسلم على غير المسلم، وليس معنى أن هذه المرأة كانت فارسية. ولا يمكن أيضا أن يستدل به على أنه يفضل للإنسان أن يتكلم بغير لسانه أحيانا. تتكلم بغير لسانك إذا دعت الحاجة إليه، تتكلم مع أجنبي، مع فارسي، مع فرنسي لا يجيد العربية ولا يحسنها، نعم. أما أنه يفهم العربية ويحسنها فالأولى أن تتكلم معه بلغة العرب، لا سيما إذا كان مسلما، ولأن الكلام بالعربية هذا عنوان عزة المسلم، عنوان عزة المسلم. فقالت: يا أبا هريرة، وهي بعثت إليه فقط لأجل أن تسأله عن بعض الأمور، يا أبا هريرة، إنه يأتيني الزور، الزور يعني الزائرات من النساء، بعد العتمة، أفأتحدث؟ بعد العتمة يعني في ظلمة الليل، والعتمة المقصود بها بعد صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء يقال لها صلاة العشاء الآخرة، ويقال لها أيضا صلاة العتمة. وقد جاءت بعض الأحاديث في النهي عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة، والحقيقة أنه ورد أحاديث في النهي عن ذلك وفي جواز إطلاق العتمة على صلاة العشاء. ولهذا بيّن الحافظ ابن حجر أن أقوال أهل العلم في هذا على ثلاثة: منهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالنهي، ومنهم من قال بأنه خلاف الأولى. وهذا الذي رجحه ابن حجر، خلاف الأولى بمعنى تقول صلاة العشاء أولى من أن تقول صلاة العتمة. لكن ثبت أن بعض الصحابة الذين رووا أحاديث تسمية العشاء بالعتمة كانوا يطلقون على العشاء العتمة. وذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله أن النهي خاص بمن يجعل في لفظ أو استعمال لفظ العتمة يكون ذلك سببا في هجر المصطلح الشرعي، يعني يصير إطلاق الناس على صلاة العشاء بصلاة العتمة ويتركون التسمية الشرعية التي هي صلاة العشاء. قال: فعلى هذا تجتمع الأحاديث، فأحاديث النهي عن تسمية العشاء بالعتمة لمن ألغى لفظ أو مصطلح العشاء ولم يستعمل إلا العتمة، فهنا جاء النهي. ولهذا إذا أطلق الإنسان أحيانا يقول صلاة العشاء وأحيانا يقول صلاة العتمة فلا محذور في ذلك، على ما رجحه المحققون في ذلك. فسألته: إنه يأتيني، يعني الزائرات من النساء، أفأتحدث، يعني أبقى معهم؟ قال: تحدثي ما لم توتري، فإذا أوترت فلا حديث بعد الوتر. وهذا معروف أنه لا يجوز للمسلم أن يسترسل في الحديث إذا كان بغير سبب، من نحو قيام بإكرام الضيف أو خدمة الضيف أو مطالعة أو شيء من هذا القبيل. أما الصمر من أجل أشياء لا ينتفع بها الإنسان ولا ينتفع بها المتحدث، فلا شك أن الحديث بعد العشاء مكروه، كما جاءت في ذلك الأحاديث، لأنه لا يكون سببا أو من الأسباب التي تيسر للإنسان وتمهد له الاستيقاظ باكرا لصلاة الفجر. ولهذا كانوا يكرهون الحديث أو الصمر بعد العشاء إلا لسبب شرعي ولأمر ينتفع منه المتحدثون، إما المحدث أو المحدث. وهذا الحديث في بيان أن غير المسلمين من الكفار يستأذن عليهم ولو كانوا على كفرهم، لكن هذا الأثر في إسناده ضعف، لأن أبو عبد الملك هذا مجهول، والراوي عنه علي بن علاء الخزاعي أيضا فيه جهالة، ولهذا الحديث إسناده ضعيف. تفضل.
قال رحمه الله: باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه. قال: حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا الحكم بن المبارك قال: حدثنا عباد يعني بن عباد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: كتب أبو موسى إلى دهقان يسلم عليه في كتابه، فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟ قال: إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه.
يقول المصنف رحمه الله: باب إذا كتب الذمي. الذمي يعني من أهل الذمة، لأن الذمي مأخوذ من الذمة، والذمة معناها الأمان ومعناها العهد، فأهل الذمة هم أهل العهد وهم أهل الأمان، والذمي هو المعاهد، والعهد هذا يعطيه الإمام أو نائبه لكي يأمنوا، يعني هؤلاء الذين يسمون بأهل الذمة وهم اليهود والنصارى يأمنون بهذا العهد على أنفسهم ويأمنون على أموالهم ويعطوا الجزية وتنفذ فيهم أحكام الإسلام. فإذا كانوا يعيشون بين ظهراني المسلمين ويقبلون دفع الجزية وتنفذ فيهم أحكام الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يغفر هذه الذمة، ولو فعل لم يجد رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطي لهم الأمان. هذا هو الذمي، أي اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام. والحربي غير الذمي، ولهذا ليس له نفس الأحكام. الحربي يحاربك، والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بأن يحسنوا لأهل الكتاب الذين لم يحاربوهم ولم ينصبوا لهم العداء، كانوا مستأمنين في بلادهم سواء دخلوا من أجل عمل أو آثروا البقاء في بلاد المسلمين ويبقون على دينهم، أي لا يكرهون، فيدفعون الجزية وتنفذ فيهم أحكام الإسلام إنهم خالفوا ويبقون على دينهم الذي كانوا عليه. فيقول المصنف رحمه الله: إذا كتب الذمي فسلم، يعني كتب لك كتاب فسلم، قال: السلام عليكم، هل يرد عليه؟ هنا جزم المصنف، قال: يرد عليه. فالرد هنا واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بعض المفسرين قال أن المخاطب هنا هم أهل الإسلام، والذين يتناولهم الحكم في هذه الآية هم أهل الإسلام، ومفسرين قال لا، قال المخاطب هم أهل الإسلام، لكن الذين يتناولهم الحكم المسلمون وغير المسلمين. ولهذا جاء في الأثر الصحيح الذي سيذكره المصنف بعد قليل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: رد السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ذلك بأن الله قال، أي في كتابه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيرى عبد الله بن عباس وغيره من التابعين على أن رد السلام يشمل المسلم وغير المسلم، أي الكافر، سواء كان من أهل الكتاب أو كان من غير أهل الكتاب كالمشرك. ذكر المصنف رحمه الله بسنده إلى أبي عثمان النهدي قال: كتب أبو موسى إلى دهقان، ويقال أيضا دهقان، والأول أصح، أي يقال دهقان بكسر ماذا؟ بكسر الداء. والدهقان هو الزعيم الفلاحي من العجم، ويقال هو زعيم القرية أو رئيسها، هذا هو الدهقان، يعني الذي يمثل القوم، قوم ما عند العجم، هذا يسمى الدهقان، يسمى الدهقان، ويقال له أيضا الدهقان. وجاء في بعض الروايات إلى رهبان، يعني جمع رائب، ورهبان قد تقع على الواحد وتقع على أيضا على الجماعة. والراهب أو الرهبان معروف هو المتعبد من النصارى، لأنه ترهب، ترهب بمعنى تخلى، تخلى اختار الخلوة واعتزل الناس وزهد في الدنيا، فلهذا يسمى راهب. والرهبانية ليست من الإسلام، يعني كون الإنسان يترك الناس ولا يخالطهم ويمنع نفسه من ملذات الدنيا حتى وإن كانت حلالا، هذه رهبنة لا يريدها الإسلام. والرهبانية هذه وجدت في النصارى. فقال البخاري: كتب أبو موسى أي الأشعري إلى دهقان، وفي رواية إلى رهبان، يسلم عليه في كتابه. أبو موسى يرد عليه السلام، يسلم عليه في كتابه. فقيل له أي من معه من الصحابة: أتسلم عليه وهو كافر؟ هذا استفهام استنكاري، لأنهم كانوا يعلمون بأن الكافر لا يسلم عليه، ولكن اشتبه عليهم هنا، هل لا يسلم عليه ابتداء أم أنه لا يرد عليه السلام؟ والمعروف أن أهل الكتاب لا يسلم عليهم ابتداء، أي لا تبدأهم بالسلام، يعني بإفشاء السلام الشرعي. أما إذا سلموا فلابد أن ترد، فالرد لا يكون واجب. إذا سلموا عليك بلفظ السلام الشرعي يقول السلام عليكم، وأنت تأكدت من اللفظ فترد عليه بما تحيوك به، تقول وعليكم السلام. أما إذا شككت كما يأتي في بعض الحديث أن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام عليكم، ما يقولوش السلام عليكم، السلام عليكم، فيه يعني كلمة مشتبهة، السلام عليكم، لكن السلام هنا عنده معنى. اليهود طبعوا على ماذا؟ على العداوة والبغضاء للمسلمين، فكانوا يقولون السلام عليكم، والسلام بمعنى الموت، وقيل أنه الموت العاجل، كانوا يعني يتحون أو يحيون المسلمين بالدعاء عليهم، لأن قولهم السلام عليكم أي الموت عليكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود، والغالب أنهم يقولون السلام عليكم، قال فقولوا عليكم، فقولوا عليكم، يعني الموت هذا هو لنا ولكم. وبعضهم قال أنه لما تقول وعليكم أي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا فيكم ولا يستجيب لكم فينا، فهما إذا قالوا السلام عليكم الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له، ولكن أهل الإسلام إذا قالوا وعليكم فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء المسلمين في هؤلاء اليهود. فهنا قيل له أتسلم عليه وهو كافر؟ قال إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. وهذا يبين ما كان عليه أهل الإسلام من الأخلاق العظيمة، من الخلال الكريمة، من العفو والرحمة بالغير حتى وإن كانوا كفار. أنكروا عليه فقال هذا كتب إلي فسلم علي، فلما أرد عليه؟ والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يردون السلام على من يسلم عليهم حتى ولو كانوا من الكفار ومن المشركين. ثبت عن ابن مسعود كما سيذكره المصنف بعد أبواب عن علقمة أنه كان يسلم على الدهاقين بالإشارة، يعني ليس الرد فقط، ابن مسعود يمر عليهم لا يبدأهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأهم بالسلام، لكن كان يسلم عليهم بالإشارة، هكذا يفعل بالإشارة، كان عبد الله ابن مسعود يسلم على الدهاقين بالإشارة، وقد ترجم لها البخاري بعد قليل.
فضل. قال رحمه الله: باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق مثله وزاد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، أي اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام، لأنهم هم أهانوا شرع الله سبحانه وتعالى ولم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي جاءنا بهذا الدين العظيم، فلا كرامة له، لا يبدأون بالسلام، أهل الذمة لا يبدأون بالسلام. والمقصود بسلام هنا السلام الشرعي، أن تقول لهم السلام عليكم، لكن هل تبدأهم مثلا بغير السلام، كأن مثلا تدخل على أحد منهم وهو في حانوته أو في منزله؟ هنا لا بأس أن تحييه بالتحية التي يعرفها، أن تقول له صباح الخير أو كيف أصبحت أو مساء الخير أو شيء من هذا الألفاظ التي يعرفها الناس فيما بينهم. أما السلام الشرعي فهذا لا، أن تبدأ تقول لهم السلام عليكم بلفظ الإسلام فهذا لا، لأن السلام الشرعي متضمن لاسم الله عز وجل. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فافشوه بينكم. فلما تقول السلام هذا فيه ذكر لله عز وجل، لأن السلام هو اسم من أسماء الله وضعه الله عز وجل في الأرض، فأمر المسلمين بأن يفشوا هذا السلام فيما بينهم. واليهود ليسوا أهل لذلك لأن يفشى عليهم السلام، ولا أن يسبقوا بالسلام، ولا أن يبدأوا بالسلام. ولهذا قال باب لا يبدأ أهل الذمة بالإسلام. وذكر البخاري رحمه الله بسنده إلى أبي بصرة الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني راكب غدا إلى يهود، يعني يذهب إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له علاقات مع اليهود، كان يتعاهد معهم وكان يشتري منهم ويبيع منهم ويمضي معهم العقود، لأنهم كانوا يسكنون المدينة، هم سكان المدينة. لما هاجر وجد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اليهود يسكنون في المدينة، ولهذا هو صلى الله عليه وآله وسلم أوحى الله عز وجل إليه أن يعاملهم بمقتضى الشرع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم كيف يتعامل مع هؤلاء، كيف يتعامل مع هؤلاء اليهود وهم أهل الكتاب. قال لهم مرة إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوه بالسلام يعني على الإطلاق يعني مطلقا وليس مقيدا كما قاله بعضهم، أي لا تبدأوهم بالسلام إذا لقيتمهم في الطريق، لا تبدأوهم بالسلام. هذا البدء يشمل الإطلاق، يعني سواء ذهبت التقيت بهم في الطريق أو ذهبت إلى منازلهم أو إلى حوانتهم فلا تبدأهم بإفشاء السلام الشرعي، لا تبدأهم بهذا أبدا. فلا تبدأهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. إذا سلموا عليكم، واليهود معروفون أنهم في تحيتهم للمسلمين يقولون السلام عليكم ولا يقولون السلام عليكم. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم علم بمكرهم وعداوتهم واستعمالهم لهذه الألفاظ الخبيثة، فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا وعليكم، يعني إن قال وهذا من مقتضى العدل، أو هذا هو مقتضى العدل، لأنهم لو قالوا السلام عليكم أنت تقول وعليكم يعني رجع السلام عليهم، ولكن إذا قالوا السلام عليكم أي الموت عليكم رجع عليهم هذا الدعاء، يعني رجع عليهم. وبطبعة الحضرة سيرجع عليهم بماذا؟ يرجع عليهم بالسوء. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبدأ أهل الكتاب بالنصارى بالسلام، لما بعث إلى هرقل عظيم الروم في كتاب سوف يذكره البخاري بعد أبواب، كتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، يعني عمم ولم يخصه بسلام ولم يقوله السلام عليكم. دخل مرة النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي كان جارا له، عرض عليه الإسلام، لما دخل لم يقل له السلام عليكم أسلم، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجأة فقال له أسلم، فقال له أسلم، ثم قال والد اليهودي لولده أطع أبا القاسم فأسلم فأنقذه الله عز وجل من النار. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب، لما دخل لم يقل له السلام عليكم لأنه كان مشركا، بل قال له يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، ولم يقولها، مات على الكفر. فثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ أهل الكتاب ولا المشركين بالسلام، وإنما كان يسلم على المسلمين. والنهي عن ابتداء أهل الإسلام ابتداء السلام لأهل الكتاب لأن فيه إعزازا لهم، لقول الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقلنا هذا السلام عند الإطلاق إنما يراد به السلام الشرعي أو السلام الإسلامي المعروف، وهو قولنا السلام عليكم.
تفضل. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق.
وهذا أصرح في الدلالة. قال أهل الكتاب في رواية إذا لقيتم أهل الكتاب، وجاء في رواية إذا لقيتم المشركين. الكل سواء، لأن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. وإن كان أهل الشرك أكثر كفرا من اليهود والنصارى، لكن هؤلاء أيضا كفار لأن عندهم الشرك. والنصارى ادعوا في عيسى عليه السلام أنه إله أو أنه ابن الإله، وهذا لا شك أنه كفر وأنه شرك بالله عز وجل. وادعت اليهود أيضا أن عزيرا هو ابن الله عز وجل. فدينهم أو دين اليهود والنصارى وغيرهم هو دين الشرك والوثنية، ودين الإسلام هو دين التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب لا تبدأهم بالسلام. جاء في رواية عند مسلم ما هو أصرح، قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأهم بالسلام. ثم قال واضطروهم إلى أضيق الطريق، يعني ألجئوهم إلى أضيق الطريق. وهذا ذكرنا في الدرس الماضي، قلنا ليس معناه أنك إذا التقيت بالكتابي أو باليهودي والنصراني تجعله يلتصق في الجدار أو ترمي به مثلا في حفرة، معنى أنك لا توسع له في الطريق أو لا تخلي له الطريق. فمثلا لو التقيت بيهودي وكان بينك وبينه ممر صغير بقدر ما يمر واحد، فأنت لا يمكن أن تقول له تقدم أنت حتى يمر ثم تمر أنت. إذا رأيته وعلمت أنه كافر فأنت لابد أن تسبقه إلى ماذا؟ إلى المرور. كذلك إذا كان في الطريق أنت امشي في وسط الطريق، دعه يأخذ الطريق الضيق، وليس معناه أن تلجئه إلى حافة الطريق حتى يسقط أو يتأذى، لأن إذاية الناس ولو لم يكونوا مسلمين هذا منهي عنه في الشرع، كما بينا هذا الحافظ ابن حجر. قال واضطروهم إلى أضيق الطريق. نعم.
باب من سلم على الذمي إشارة. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله باب من سلم على الذمي إشارة، يعني بالإشارة، لأن جاء الأصل أنه لا يبدأه بالسلام، وهذا لا يعني أنه لا يبدأه بالسلام في كل الأحوال أو بكل الحالات. لا تبدأه بالسلام يعني التلفظ بالسلام، أما أن يبدأ بشيء آخر يعني كالإشارة فهذا جائز، ولا سيما إذا دخل إلى حانوته مثلا أو مر عليه وأراد أن يكلمه فلابد أن يحييه. وأما مثلا أن يقول له مثلا كيف أصبحت أو صباح الخير وشيء من هذا القبيل هذا جائز، لأنه لم يحييه بتحية الإسلام، لأن الذي جاء في الحديث قال لا تبدأهم بالسلام ولم يقل لا تبدأهم بالتحية. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة لما تكلم على هذه الأحاديث حديث السلام قال في مجموع الأحاديث التي ذكرها في المسألة، قال لم أرى في السنة أنه يمنع بدء اليهودي والنصراني بالتحية، لا سيما إذا كان قد أتى إليه أو قصده إلى منزله أو حانوته، فيحييهم بغير تحية الإسلام المعروفة، أن يقول له مثلا صباح الخير أو كيف أصبحت. قال هذا جائز لأنه لم يأتي في السنة ما يحرم هذا. وهنا ذكر المصنف رحمه الله قال باب من سلم على الذمي إشارة، وذكر أثر علقمة الصحيح قال إنما سلم عبد الله، وعبد الله إذا أطلق يراد به ابن مسعود رضي الله عنه. إذا جاء في الأحاديث عبد الله فاعلم أن المراد به من؟ عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود هو من كبار الصحابة العلماء، كان عالما بالحديث وعالما بالقرآن الكريم، حتى أنه كان يقول يعني ما أنزلت آية من كتاب الله عز وجل في سهل أو في جبل في ليل أو النهار إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. كان عالما رضي الله عنه، وكان نحيف الجسم، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم ضحكوا منه يوم تسلق إلى شجرة أو على شجرة فرأوا دقة أو نحافة ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما أثقل في الميزان من جبل أحد، ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. فالعبرة ليس بالمظاهر ولا باللباس ولا بالجمال، وإنما بالعلم والأدب
وقوة الحجة. وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان الصحابة يجلونه، وكان عمر يقربه لأنه كان عالما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود واحد كبار المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما سلم عبد الله على الدهاقين إشارة، وهم زعماء المزارعين أو القبائل قرى الأعاجم التي يكون دائما على رأسها دهقان، وغالبا يكونون من علياء القوم ومن تجارهم الكبار. فالدهقان هو صاحب الشدة أو صاحب الكلمة النافذة الذي يكون في القوم، لكن لما يطلق غالبا على من يطلق على الأعاجم، على رئيس قبيلة الأعاجم أو القرية التي يسكنها الأعاجم. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد أصحابه السلام فقال: قال السلام عليكم. فأخذ اليهودي فاعترف قال: ردوا عليه ما قال.
ثم ذكر هذا الحديث وهو في بيان ما كان عليه اليهود من الطبع اللئيم، حيث كانوا يختارون الألفاظ الخبيثة ليحيوا بها أهل الإسلام، وكلهم مكر ودهاء. ولهذا الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عما كان يكن هؤلاء اليهود، كما قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لا يعذبون الله بما نقول. اليهود عندهم هذا الطبع اللئيم، وعندهم المكر، وعندهم الدهاء، وعندهم الاستهزاء والسخرية بمن ليس على دينهم وعلى ملتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على يهودي فقال: السلام عليكم، أي الموت عليكم، يعني سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. فرد أصحابه السلام فقال: قال السلام عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنبه لما قال هذا اليهودي، هم ردوا عليه السلام يعني السلام الشرعي، ظنا منهم أنه سلم السلام الشرعي، أنه قال السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لكم السلام عليكم. فأخذ اليهودي فاعترف: هل قلت؟ قال: نعم قلت. قال: ردوا عليه ما قال. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بضربه ولا بحبسه ولا بشيء، قال: ردوا عليه ما قال. وأذن بكلمة نرد له الكلمة. وهذا فيه دليل على أن المسلم لا يؤذي غيره، لا يؤذي ولا يعاقب بأكثر مما عوقب به. قال: ردوا عليه ما قال. قال: السلام عليكم، ردوا عليه ما قال. لا تردوا عليه السلام، لأنه ليس أهل للسلام، فهو ينبغي أن يقال له وعليكم. لما اعترف اليهودي قال: ردوا عليه ما قال.
قال رحمه الله: باب كيف الرد على أهل الذمة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقولوا عليك.
وبين هنا كيف يكون الرد، وأنه يكون بأن يقول المسلم وعليكم، لأنهم الغالب فيهم أن يقولون السلام عليكم. لكن لو ثبت أنك سمعت من اليهود أنه قال السلام عليكم، فهل تقول وعليكم؟ ترد عليه بالسلام عليكم. لكن هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يقولون هذا لما كانوا يعاصرونه، والغالب فيهم هذا، واليهود لا يؤتمنون. ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في النصارى، وإنما ذكره في اليهود لأن طبعهم لئيم، وهم يستعملون هذه الألفاظ ويعتقدونها، فكانوا يحيون أهل الإسلام بهذه التحية، يقولون السلام عليكم، هذا الغالب فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا عليكم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ذلك بأن الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
ثم ذكر المصنف هذا الأثر عن عبد الله بن عباس، وكما قال النووي اختلف العلماء في رد السلام على الكفار، والمذهب المختار الذي عليه أكثر أهل الحديث والعلماء أنهم لا يبتدؤون بالسلام الشرعي، لا يبتدؤون بالسلام، لكن إذا سلموا فإنه يرد عليهم بالرد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون بالمثل وإما أن يكون بأحسن منه. واستدل البخاري رحمه الله بهذا الأثر، أثر عبد الله بن عباس قال: ردوا السلام على من كان يهوديا وإن لم تبدأوهم لكن ردوا عليهم، أو نصرانيين أو مجوسيا، ذلك بأن الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالله عز وجل أمر بأن المسلم يرد على غيره لمن سلم عليه ولو كان يهوديا ونصرانيا. وهذا أيضا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ولا سيما إذا كانوا يعيشون بين ظهراني المسلمين وليس عندهم إذاية، عندك جوار وهم يسلمون، فأنت ترد عليهم السلام بالمثل أو بأحسن من ذلك، لأنه وسلم، والرد واجب حتى وإن اختلف العلماء في كيفية الرد على الكافر، فمنهم من قال أنه يكتف عليهم بالرد بالمثل، وبعضهم قال يرد عليهم بالمثل وأفضل، لأن الله سبحانه وتعالى عمم في الحكم فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.